الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فأخذنا الدرس الماضي في كتاب العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه دفع إيهام الاضطرار من آيات الكتاب الجمع بين قوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة مع قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فما الجمع بين الآيتين؟ الآية الأولى هي المحكمة والآية الثانية هي الآية المنسوخة، وهذا هو المشهور عند العلماء على ما سبق ذكره في الدرس الماضي. ومن لم يرى النسخ يحمل الآية الثانية على نحمل على ماذا؟ الوصية إلى الحول على سبيل يعني على سبيل المشروعية والإباحة، أي للمرأة أن تبقى إلى الحول لا على سبيل الإيجاب. أما العدة الواجبة فهي المذكورة في الآية التي تلوناها يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال علامة الشنقيطي رحمه الله قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال هذه الآية تدل بظاهرها على أنه لا يكره أحد على الدخول في الدين، ونظيرها قوله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقوله تعالى فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وقد جاء في آيات كثيرة ما يدل على إكراه الكفار على الدخول في الإسلام بالسيف، كقوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون، وقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك. ويدل لهذا التفسير الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث. فهذا هو الإشكال الوارد بين هاتين الآيتين باعتبار نظر الناظر لا في حقيقة الأمر. فالآية التي ذكر العلامة الشنقيطي من سورة البقرة فيها لا إكراه في الدين، وهناك آيات تدل على قتال الكفار حتى لا تكون فتنة، وهذا إكراه لهم على ترك الشرك والدخول في الإسلام. تقاتلونهم أو يسلمون. قال والجواب عن هذا بأمرين، الأول وهو الأصح أن هذه الآية في خصوص أهل الكتاب، والمعنى أنهم قبل نزول قتالهم لا يكرهون على الدين مطلقا، وبعد نزول قتالهم لا يكرهون عليه إذا أعطوا الجزية أي يد وهم صاغرون. والدليل على خصوصها بهم ما رواه أبو داود بن أبي حاتم النسائي وابن حبان بن جريع بن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت من النظير كان فيه من أبناء الأنصار فقال لا ندع أبناءنا، فأنزل الله لا إكراه في الدين. قال المقلاة التي لا يعيش لها ولد، وفي المثل أحر من دمع المقلاة. وأخرج ابن جريع بن عباس قال نزلت لا إكراه في الدين في رجل من أنصار بني سالم بن عوف يقال له الحصين، كان له ابنان نصرانيان وكان هو مسلما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أسكرهما فإنهما لا أسكرهما فإنهما قد أبيا إلى النصرانية، فأنزل الله الآية. وروى ابن جرير أن سعيد الجبير سأله أبو بشر عن هذه الآية فقال نزلت في الأنصار، فقال خاصة قال خاصة. وأخرج ابن جرير عن قتادة بإسنادين في قول لا إكراه في الدين قال أكره عليه هذا الحين من العرب لأنهم كانوا متأمية ليس لهم كتاب، ليس لهم كتاب يعرفونه، فلم يقبل منهم غير الإسلام، ولا يكره عليه أهل الكتاب إذا أقروا بالجزية أو بالخراج ولم يفتنوا عن دينهم فيقل سبيلهم. وأخرج ابن جرير أيضا عن الضحاك في قول لا إكراه في الدين قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقاتل جزية العرب من أهل الأوثان فليقبل منهم إلا لا إله إلا الله والسيف، ثم أمر في من سوى من يقبل منهم الجزية، فقال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وأخرج ابن جرير ابن عباس أيضا في قول لا إكراه في الدين قال وذلك لما دخل الناس في الإسلام وأعطي الكتاب الجزية. قال فإن قولة تدل على خصوصية بأهل الكتاب المعطين الجزية ومن في حكمهم، ولا يبدو على هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن التخصيص فيها عرف بالنقل عن علماء التفسير لا بمطلق خصوص السبب. ومما يدل للخصوص أنه ثبت بالصحيح عجب رب من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وعلى كل هذا هو الجواب الأول، أن الآية واردة في شأن أهل الكتاب لا إكراه في الدين حتى قد تبين الرشد من الغي، أنها واردة في خصوص أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية، وهذا بعد فرضية الجزية، فإذا أعطوا الجزية لا إكراه لهم على الدين، ومن لم يكن من أهل الكتاب فهو داخل في قولي وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. والقول بعمومها أظهر لا إكراه في الدين، وأن تعم أهل الكتاب وغير أهل الكتاب أظهر، باعتبار أن الجزية على الصحيح ليست مختصة بأهل الكتاب، والمؤلف رحمة الله عليه مشى على أنها مختصة بأهل الكتاب، والصواب على أنها ليست مختصة بأهل الكتاب. وآية التوبة دلت على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب، والسنة دلت على أن الجزية تؤخذ من سائر الكافرين حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. هذه ورد في شأن أهل الكتاب، قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. وفي السنة حديث بريدة الذي في مسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل جيشا أو سرية أمر عليهم أميرا، وكان من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لأمير السرية أو الجيش أن يدعو من لاقاهم من المشركين إلى إحدى ثلاث خصال، ومنها أن يؤدوا الجزية، وأن إذا أدوا الجزية يتركون ولا يقاتلون. فالحين وارد في المشركين، وأنه إذا أرسل الأمير إلى أهل الشرك وقال لو إذا جئت قوما من المشركين أو كما جاء في الحديث فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، فالسنة دلت على أن الجزية تؤخذ من غير أهل الكتاب، كما تؤول القرآن. نعم، السنة دلت على أن الجزية تؤخذ حتى بالمشركين، والآية دلت على أنها تؤخذ من أهل الكتاب، فأهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية لدلالة الآية، وسائر الكفار تؤخذ منهم الجزية لدلالة السنة. فحينئذ قوله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين هذا في حق من أدى الجزية أو كان معاهدا أو ذميا، فتخص بهؤلاء من كان معاهدا أو ذميا أو مستأمنا فإنه لا يكره على الدخول في الدين، ويبقى العهد الذي بينه وبين المسلمين. فإن كان ممن يدفع الجزية فلا يكره على الدخول في الدين ما دام دافعا للجزية، وإذا كان بينه وبين المسلمين شيء من العهود فيجب إيفاء العهود، ولا يقاتلون على الدخول في الإسلام ما داموا لم ينقضوا عهدا. وهكذا من جاء مستأمنا ودخل بلاد المسلمين بأمان فإنه لا يكره على الدخول في الإسلام، وإنما يرغب فيه ترغيبا. فمن نقض عهده أو لم يؤدي الجزية فهؤلاء الذين يقاتلون. قال رحمه الله الأمر الثاني أي من أجوبة أنها منسوخة بآيات القتال، كقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، والأصل عدم النسخ، وإذا أمكن الجمع فلا نسخ. قالوا معلوم أن سورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة، وسورة براء من آخر ما نزل بها، والقول بنص مروي عن مسعود وزيد بن أسلم. وعلى كل حال فآية السيف نزلت بعد نزول السورة التي فيها لا إكراه الآية، والمتأخر أولى من المتقدم، والعلم عند الله تعالى. لكن كما عرفنا البقرة عند العلماء أنه لا يلجأ إلى النسخ إذا أمكن الجمع، والجمع ممكن. إلى هنا، وننتقل إلى منظومة الأصول.